نستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ معذرة لهذا اللقاء المفاجئ، فقد انتهزت فرصة حضور ضيف من ضيوفنا الأعزاء وعلمائنا ومشايخنا الكبار، لأنتهز هذه الفرصة وأجري معه لقاء، وهذه أول مرة أكون محاورا على قناة الرحمة. اسمحوا لي واسمح لسعادة الدكتور أن أعود بالذاكرة مرة أخرى إلى 10 سنوات مضت، حين بدأت أول قناة إسلامية، قناة خير. قناة خير اشتغلنا فيها 6 شهور وبعدين قفلوها. في أول ما بدأ هذا الإعلام الإسلامي على قناة خير بالنسبة لنا في مصر، كان أملي أن يكون هذا الإعلام وسيلة لجمع شمل الأمة لتوحيد الكلمة. فكانت نيتي في برنامج تذكرونه، كان اسمه فاسمع إذا. قلت إن القوم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، فاسمع إذا. وقلت أنني سأستضيف مشايخنا وعلماءنا وأكابرنا من كل أنحاء العالم لتتفق الكلمة، ما يكونش مشايخ مصر بس بتسمع وجهة نظر، تظن أنك تسمع وجهة نظر مصرية. لا، هذا الدين دين عالمي. لعل قناة الرحمة جزاهم الله خيرا أعطوني هذه الفرصة الليلة، ولعلها تستكمل في استضافة شيخنا وأستاذنا سماحة الدكتور عادل ابن عبد الله الفلاح. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
وتشرفنا بحضرتك.
الله حييك
ونورتنا.
الله وجودكم.
الله يسلمكم بالفين. سماحة الدكتور عادل ابن عبد الله الفلاح وكيل أول وزارة الأوقاف في الكويت. الكويت لها معزة خاصة، وحقيقة أنا أزور الكويت كثيرا، كلما زرت الكويت أحس بالنفس المصري، يعني قريبة جدا من مصر. حتى تجد في وزارة التعليم، في وزارات كثيرة قريبة من النفس المصري. تعالوا نتعرف على سعادة الدكتور عادل ابن عبد الله الفلاح، وكيل وزارة الأوقاف وكيل أول. وسمحت الدكتور يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف على مدار 20 سنة، كان وكيلا مساعدا ثم وكيلا أول، وهو سمحت الدكتور نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت. وأيضا سمحت الدكتور هو الأمين العام للجنة العليا للوسطية، الأمين العام للجنة العليا للوسطية. سمحت الدكتور مواليد سنة 53، ما شاء الله شباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. سمحت الدكتور حصل على لسانس علم نفس واجتماع من كلية أدب جامعة الكويت سنة 77، ثم حصل على ماجستير في الإعلام والدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية سنة 82، ثم حصل على دكتوراه في الإعلام الإسلامي سنة 87. لسعادة الدكتور دراسة هامة سنتعرض لها الليلة بعنوان بارومتر قياس مدى رسوخ السلوكيات والأخلاق العامة في المجتمع. وأيضا له دراسة مهمة بعنوان مقدمة للمؤتمر الدولي لجرائم الأحداث، معنوانها أثر وسائل الإعلام على انحراف الأحداث. يأتي لقاءنا مع سعادتك سعادة الدكتور، وأنا أحبك في الله،
أحبك الله الذي أحببتك.
الله خير. في والعالم الإسلامي يجتاز اليوم مرحلة حرجة من أصعب مراحله. على دعاة الإسلام اليوم أن يعرفوا طبيعة هذه المرحلة التي نمر بها لنعرف كيف يكون المخرج منها بإذن الله، فنتخذ الأسباب المؤدية إلى النجاة. نعم، نعترف أن في الطريق عقبات كثيرة، ولكنها لا تمنع المسير. عايز الأول قبل ما أدخل في إدارة الدعوة أتكلم عن الوسطية بصفة حضرتك الأمين العام للجنة العليا للوسطية. يعني إيه أو إيه المقصود بكلمة الوسطية في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذي بدء تقدم بالشكر الجزيل لإتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء.
هو شرف لنا وإسراء للحياة الدعوية في مصر، جزاك الله خير.
اللقاء معكم فضيلة الشيخ، وكان هذا تواضع منكم.
لا لا لا، ده واجب علينا، بالعكس هذا شرف لنا.
أنا قلت يعني معاك أنا كنت محاور وليس أنت محاور.
الله يسلمك سيدنا، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
ويعني أنت أحسنت الظن كثيرا.
لا لا، ده واجب سيدنا، أنت أكبر من ذلك. يعني أنا لم أستطرد، فإننا يعني صراحة حين أزور الكويت وأطالع أعمال وزارة الأوقاف يعني أنبهر بأعمال حضرتك. يعني مسألة المؤتمر الأخير للأئمة والخطباء واستخدام التكنولوجيا الحديثة هنجلها، بس خلينا الوقت في الوسطية. جزاكم الله خير.
الله يسلمك الله فيك. يعني احنا طلاب من طلابكم
يا سيدنا. لا 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 لا، لا هذا تواضع منكم، جزاكم الله خير، رضي الله عنكم.
احنا حقا يعني عيال على برامجك وعلى لقاءاتك وزياراتك للكويت ودروسك
يا سيدنا. استرنا، الله يسترك، الله يرضى عنك
في المساجد واقبال الشباب هناك واثرك الطيب، الله يجزاك خير.
الله يرضى عنك بارك فيك،
وخاصه يعني ما شاء الله خير الجانب يعني الروحاني والايماني والتوجيهي الذي يعني يفتقره في كثير من يعني المناسبات او الدروس او المحاضرات او الندوات لتاخذ الجانب الفكري والجانب الفقهي والجانب الشرعي واحيانا يعني التوجيه العام الى اخره، ولكن هذا الجانب الذي لمسته جزاك الله خير وبارك الله فيك. يعني حقيقه انت لمست يعني حاجه ماسه.
الله يسلمك.
وهي جزء من الجواب على السؤال الذي تفضلت به، وناتي لاحقا ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. يعني وانا لما قرات اليوم السيره الذاتيه لسماحه الدكتور عبد الله انا تهت في كثره المشاركات والفعاليات والدراسات. ما شاء الله الدكتور له باع واسع جدا على مستوى العالم اجمع في الجهد في الدعوة وفي. جزاك الله خيرا وشكر الله لك، فهذا الكلام كله من تواضعكم، جزاكم الله خير.
الله يسلمك وعليكم زود.
الله يرضى عنكم، بارك فيكم.
ورحب بالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونرجو أن تكون أمسية مفيدة إن شاء الله تعالى.
يا رب يس إن شاء الله. جزاك الله خير، الله ينفع بكم.
آمين يا رب العالمين. في الحقيقة بالنسبة لموضوع الوسطية
نعم
الوسطية يعني عندنا في الكويت يعني انطلقت حقيقة ولتكون إن شاء الله تعالى وسطية للمجتمع ووسطية لنشر الوسطية عالميا، وتكون كويت مركز إشعاع عالمي أيضا بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وحقيقة أولا الوسطية قبل أن نعرفها ونذكر بعض تعريفات العلماء وما ورد من أحاديث الوسطية، هناك بعض المقدمة أو الركائز في الوسطية. نقول أنها هي أصل الدين وحقيقته وجوهره ولبه وأسه وأساسه.
الله أكبر.
فهذه الوسطية هي ليست إملاء خارجيا، وليست هي ردة فعل، وليست هي تكتيكا سياسيا، بل هي الدين وحقيقة الدين كما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزله الله جل وعلا. وأولا الوسطية حقيقة هي شرف للمؤمن.
نعم،
هي شرف المؤمن، فكما قال الله جل جلاله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
صلى الله عليه وسلم.
ف فهنا يعني الله جل جلاله يتخذك أيها الإنسان شاهدا على الخلائق وشاهدا في أمر عظيم في يوم القيامة أي نعم في جنة أو نار. فلماذا؟ لأنك من هذه الأمة الوسط، فالذي يسير على هذا المنهج الوسطي المعتدل المتوازن حقيقة يعني هو في مراد الله إن شاء الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذه الشهادة على الناس، وأيضا تأخذ الشهادة أنه مشهود أيضا كقدوة،
مشهود عليه
يعني مشهود، مش مشهود عليه ولكن مشهود أن يشاهد كقدوة للناس وأثر في الناس
أن يقيم الحجة يعني
فهذا معنى من معاني الوسطية وأحد ركائز
يعني هو الوسطية. اللجنة العليا للوسطية كان هدفها
نشر الوسطية ومحاربة التطرف والإرهاب، ولكن نحن في هذه اللجنة ما أردنا أن نسمي كلمة محاربة ومكافحة وإلى آخره، فأخذنا الجانب الإيجابي في نشر الوسطية. وحقيقة احنا في بادي الأمر قلبنا الأمور في موضوع ما يخص الكويت، فوجدنا أن قضية التطرف والإرهاب حالات معدودة ومحدودة وليست فيها ظاهرة اجتماعية،
ليست ظاهرة
فقلنا إذن ما هي مهمة اللجنة؟ فقررنا أن تكون مهمة اللجنة هي مهمة وقاية، لأن الأمور كانت مشتعلة حول الكويت وكانت في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي أماكن متعددة إقليميا وعالميا. فرأت اللجنة أن تأخذ منهج الوقاية خير من العلاج، فلا بد أن نحصن الشباب ونحصن الناس بالفكر الوسطي المتوازن المعتدل حتى لا يكون هناك مجالا للتطرف والتشدد.
حضرتك تسمح لي في المناقشات أقطعك سنة صغيرة، لكن أقول أن بعض الناس يسيء الظن بكلمة الفكر الوسطي والاعتدال أنه ميل للغرب أو ردة فعل على هجوم الغرب، فيبقى الوسطية فيها شيء من التفريط أو المجاملة للغرب.
لا هذا ليس صحيح، ولا قدمت في المقدمة أنها ليست ردة فعل ولا إملاء خارجي ولا تكتيك سياسي، هو الدين، حقيقة الدين
صحيح.
ونحن إذا يعني أردنا أن نتصور الوسطية وكما قلنا لب الإسلام وحقيقة الإسلام هو النقاء والصفاء وعلى ما يكون عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم،
جميل،
من غير بدع ومن غير خرافات ومن غير زيادات ومن غير شوائب وغير، فصفاء في النفس وطهارتها ونقائها وفي العقيدة وفي السلوك. في دائرة أخرى بعد الوسطية، ولكن هي ما زالت في دائرة الإسلام، ما زالت
في دائرة الإسلام.
دائرة الإسلام الذي عنده بعض الانحرافات السلوكية والأخلاقية، ما نقول أنه كافر ولا نقول أنه خارج عن الإسلام، ولكنه عنده بعض الأخطاء أو صاحب بديعة مثلا، مودة
حلوة بديعة
يعني دائرة، ولكن ما زال هو في،
قد يجتمع في الرجل إيمان وبدعة وإيمان ونفاق وإيمان وكفر وإيمان وفسق وهكذا
ثم دائرة أكبر تكون أشد يعني انحراف إلى آخره. يعني لأن من الوسطية أننا لا نكفر الناس ببعض يعني الأعمال التي يعني ورد فيها أنها يعني
زي ما حضرتك قلت فهم السلف الصالح. حضرتك يعني بصفة عمل حضرتك فيك وكيل لوزارة الأوقاف، بنقول إن إحنا بنعاني في هذا الزمن من جهل الناس بحقيقة الإسلام وبعدهم عن هذه الحقيقة في التصور وفي السلوك. إيه دور الدعوة لتفهيم الناس وإعلامهم؟ يعني الإشكال الكبير جدا إن إحنا بنعيش في عصر انفتاح شديد انفتاح شديد. ازاي تقدر الدعوة انها تتوغل الى نفوس هؤلاء الشباب؟
نعم الحقيقة يعني اولا يجب ان نؤمن يعني ايمان كامل ان هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى.
نعم
هو دين الله ظاهر مهما يعني مكر اعداء الدين ومهما فعلوا ومهما صنعوا ومهما اتوا من زخرف القول بكل انواعه واشكاله فحجة الله سبحانه وتعالى بالغة وحجة الله قائمة على البشرية.
نعم.
فهذا الدين متين ولله الحمد وراسخ. فهذه القضية الأولى. القضية الثانية
الله يعمل لدينه الأولى.
نعم. نعم الله سبحانه وتعالى البيت ربنا يحميه.
أيوة
هي ننظر المشكلة حقيقة إلى أنفسنا أكثر ما ننظر إلى مشكلة ديننا. لو احنا لو اننا اصلحنا انفسنا سيصلح الدين وينصلح الاخرون ان شاء الله تعالى.
الله اكبر ما شاء
الله تعالى. لان الله عز وجل تكفل بهذا الدين. ولكن اذا علم ما في القلوب من صدق ومن اخلاص اظهر على ايديهم ما شاء الله سبحانه وتعالى ان يكون في هذا الزمان او ذلك الزمان.
نعم
نعم. ف إذن بالنسبة لنا أن نجتهد في معركتنا الأولى مع أنفسنا فما نكون مثلا دعاة ونحمل هذه الرسالة العظيمة والخلل فينا والإنسان يأخذ دور الداعية ولكن قد يكون في قلبه حقد أو كراهية أو حسد أو بغضاء للمسلمين للآخرين فهذا أن يكون له داعي يعني أن يكون داعية أن يكون يعني يحقق الرسالة. يجب إذا أردنا أن نواجه هذا الطوفان حقيقة يجب أن نواجه هذا الطوفان بثقة بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بإصلاح أنفسنا ثانيا.
جميل.
فنواجه هذا الطغيان بالفكر وبالحجة وبالبرهان وأن نتخذ السبل والوسائل المطلوبة بكل ما نستطيع. فحدود طاقتنا إذا اكتملت فالمدد الإلهي يأتي
الله صحيح. نعم.
والتوفيق الإلهي والرعاية الربانية والرعاية الإلهية تأتي تلقائيا لما يعلم ما في القلوب جل وعلا. فإذا يجب أن ننتبه جيدا لقلوبنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمعركة الأولى هذه إذا اجتزناها حقيقة وحققنا الحب
في إيجاد القدوة يعني
إيجاد القدوة. نعم
إيجاد القدوة إن الداعية نفسه يكون يعني داعية بعمله وفعله قبل كلامه.
نعم وأن يكون يعني صادقا مع ربه صادقا بمشاعره صادقا مع الآخرين يعني وصادقا بحبه للآخرين أو حب الخير للآخرين يعني إنقاذ الآخرين مما هم فيه.
نعم.
وليس أن يعني أن يقيم عليهم الحجة فقط
يعني
بل هو حريص.
نعم اسمح لي بالمداخلة أن احنا دائما نقول أن الداعية مثل الطبيب.
أحسنت.
الطبيب لا يكره المريض وإنما يكره المرض.
صدق.
ولا يحارب المريض وإنما يحارب المرض الذي فيه. فالداعية لا يحارب المدعو أو إنما يحارب المعاصي والخلاف والمخالفات التي فيه.
وهذا بالضبط هذا التشبيه تماما يعني أنه مريض هذا الإنسان هذا بمعصية هذا بإنحراف هذا ببدعة هذا ب يعني سلوك معين إلى آخره.
نا.
فأنت وظيفتك طبيب تعالج الآخرين.
نا.
وأولى هذا العلاج كما قلت الصدق في المشاعر والصدق في حب الخير وإنقاذ الآخرين.
نا.
ولذلك نجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على إنقاذ الآخرين يعني هذا منهج للحبيب صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم
الله أكبر
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف
صلى الله عليه وسلم.
فليش يا محمد لماذا يا محمد أنت قاتل نفسك أنت
تكاد تهلك نفسك
تكاد تهلك نفسك
من الحرص على هدايتهم.
فهو حريص
صلى الله عليه وسلم
جدا جدا على هداية الآخرين. وفرق كبير شيخ اسمح لي بين من يحرص على أن ينقذ الناس من بعض الدعاة الذين يحرصون على التعجيل الذهاب الناس إلى النار
أعوذ بالله
الذي يريد أن يقتلهم والذي يريد أن يفسقهم والذي يريد أن ينفرهم وإن منكم لمنفرين ودعاء المؤمنين ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا
ربنا لا تجعلنا نعم صحيح ربنا لا تجعلنا
يعني وجه تفسير الآية أن نكون سيئ القدوة فيظل الكافر على كفره بسبب أننا لم نحسن القدوة
صحيح.
ولم نحسن تبليغ الرسالة
ولم يرى من العطف
والعطف والصدق والحنان
نعم. والحرص عليه يعني نعم. أنا كثيرا ما أقول اسمح لي بالمداخلة دي أيضا
نعم.
أنت بتسمح لي كثيرا جزاك الله خير إن قلت يعني لو أنت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف ونزل نعم. إليك ملك الجبال
صحيح.
فيقول لك أتحب أن أسبق عليهم الأخشبين يعني أظن كثيرا من بعض الناس اليوم يقول أيوة أطبقها فوق دماغهم
هؤلاء ما من فائدة خلاص هؤلاء
لكن سيدنا النبي في هذه المرحلة صلى الله عليه وسلم وهو يتألم وهو يعني وقع وضربوه وشتموه ولم يؤمن به رجل واحد
نعم.
ومع ذلك يعني نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ما زال عنده هذا الحرص قال لعل الله يخرج من أصلابه شوف الصبر مش هم
أين بعد
وقد أخرج الله من أصلابهم فما عكرمة بن أبي جهل وغيرهم من هؤلاء
نعم.
كانوا أبناء هؤلاء الكبار
صحيح
نعم
والرواية الأخرى لعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نبي من الأنبياء
يمسح الدم
يمسح الدم عن وجهه
صلى الله عليه وسلم
وهو يقول
اللهم اهد قومي
اللهم اهد قومي فإنهم هذا الرقي حقيقة
رقي
أين هذا الرقي هو الذي يوصل الرسالة الآخرين يعني هذا الرقي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
الله.
وجادلهم بالتي هي أحسن أي فالحكمة هو أن تختار الكلام المناسب في الوقت المناسب للرجل المناسب
نعم.
ما تلقي الكلام على عواهنه يعني ربما يكون ردود فعل من الآخرين يعني بصورة سلبية كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم
نعم نعم
أو أحد الصحابة الآخرين
ابن مسعود نعم
ابن مسعود رضي الله عنه نعم ويعني أيضا يعني الحديث مع الآخرين في رواية ابن عباس رضي الله عنه يعني أن لا تحدث الناس
بما لا يعرفون فيكذب الله ورسوله
وآخر لا تحدث الناس وهم منشغلون يعني مشغولين بأي شيء
سبحان الله العظيم نعم
فلا تحدثهم حتى تشعر أن هناك إقبال منهم
في الآية فذكر إن نفعت الذكرى
نعم فالشاهد أن هنا يعني تحرص على اختيار الحكمة بالكلام المناسب في الوقت المناسب للرجل المناسب والمجموعة المناسبة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالعلماء قالوا إذا كانت هناك طريقة حسنة
نعم أزين أحسن
ابحث على الأحسن
الأحسن
فابحث على الأحسن فالأحسن
نعم نعم
وهذا يعني صدق الداعية هنا
اي نعم
صدق الداعية أنه لا يألو جهدا في البحث عن أفضل طريقة يوصل فيها الخير للناس وهذا هو يعني الداعية يعني إن شاء الله نحسبه الداعية الصادق وإذا توفر هذا الفهم حقيقة نستطيع أن نواجه الآخرين نواجه الفكر الغربي
التحديات التي يواجهها شباب اليوم
بمثل هذه الرموز حقيقة أن تكون هناك رموز على مثل هذا الإدراك ومثل هذا الفهم ومثل هذه المشاعر
يعني الدعوة تحتاج إلى إدارة سعادة الدكتور
نعم.
الدعوة تحتاج إلى إدارة أو الداعية نفسه
نعم.
يحتاج إلى إدارته دعويا إلى إدارته دعويا
نعم
يعني ولا كل داعية يستطيع أن يجتهد عشوائيا
لا يجب عليه يعني أن قبل أن يبلغ أن يعي ما يبلغ يعني يعي
هذه مرحلة إعداده علميا لكن
إعداده علمياً.
إدارة الدعوة نفسها
نعم
في تحركه كيف يتحرك في معالجاته ماذا يعالج، في خطابه إلى الفئة يحتاج إلى دراسة الفئة التي سيخاطبها،
لا شك في ذلك،
ويعرفها ويخاطبها بقدره. لأن إحنا في زمننا التواصل الكوني، ثورة المعلومات، ثورة المعلومات الآخذة في الاتساع، وضعت إنسان العصر الحديث ضمن غابة ضخمة من المعلومات والمعارف. المعلومات والمعارف اللي بياخدها من على النت ومن على الكمبيوتر وعلى غيره من هذه الوسائل والتلفزيون والقنوات متناغمة أحيانا ومتضاربة أحيانا، فخلفت لنا شخصيات أحيانا غير سوية. هذه الشخصيات يعني أو ولدت عند بعض الناس نوع من الحرون في القابلية، يعني النفوس حرون نحاول نقنعه صعب جدا إقناعه. فإدارة الدعوة إيه دورها في ترويض هذه الشخصيات؟
نعم، لا شك يعني إدارة الدعوة إن يعني لابد أن كما تفضلت أن يعرف المستقبل من هو وما هي عاداته وما هو تفكيره وما هو مستواه، فإذا ما خاطبه فيخاطبه على المستوى الذي يصلح له، وربما بعض الوسائل تصلح دون الوسائل لشريحة معينة.
نعم.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
نعم.
قيل أي بحال قومه، يعني أحوال قومه، يعرف أحوال قومه من عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ونمط تفكيرهم وأساليب حياتهم وإلى آخره، فيعرف المداخل النفسية أو الاجتماعية للوصول إليهم في الخطاب. فهي إدارة كما تفضلت، إدارة فردية وإدارة جماعية.
نعم،
لكن تكون في أدوار.
نعم.
مقسمة
في دور مرتبة. في دور لإدارة الدعوة.
نعم.
لتنمية مهارات الداعية
لابد، لا شك في ذلك، لابد أن يكون هناك يعني تدريب دائم في مهارات الداعية، وخاصة أننا نعيش في عصر متجدد ومتنوع.
نعم.
يعني اللي كنا نحتاج إلى مهارة في الكمبيوتر،
أيوة،
الآن نحتاج إلى مهارات أدق، يعني في
الكمبيوتر،
في تويتر وفي الفيسبوك وفي أدوات يعني متنوعة ومتجددة تحتاج إلى أن نفقه هذا هذه التكنولوجيا وهذا القضايا لنستخدمها لخير الإسلام والمسلمين، بدل ما هي الآن مستخدمة يعني بشكل عام يعني ضد القيم وضد الأخلاق وضد الإسلام. فلا بد يعني أن يكون هناك تدريب مستمر للدعاة في الارتقاء بهم وفي كل ما يستجد يعني في أمور الحياة من صراع، مرة نسمع مصطلح صراع الحضارات فنفقش صراع الحضارات، مرة يعني نسمع يعني
هي رأي حضرتك يعني في صراع للحضارات؟
لا، هو في تكامل للحضارات، يعني أنا أؤمن بتكامل الحضارات، والحضارة الإسلامية لعبت أدوار يعني كبيرة في تكامل مع حضارات أخرى. يعني قضية صراع يعني الحضارات وتنازع الحضارات وتصادم الحضارات، يعني هذه دعوة يعني نستطيع وهذه خاصية من خصائص الإسلام، أن الإسلام مع حفاظه على شخصيته وكينونته واعتزازه وفخره بكل ما تحمله هذه الكلمات المعاني، هو بنفس الوقت يتعايش مع الآخرين، وهذا التعايش هو فن من فنون الدعوة.
اسمح لي حضرتك، يعني هل يتعارض هذا مع الولاء والبراء؟
لا ما يتعارض.
لا يتعارض.
لا، احنا الولاء والبراء في مسائل الدين والعقيدة.
اي صحيح.
اي نعم، يعني ما ليس هو
او يعني هي مسائل قلبية، انا ممكن اتعايش مع الاخر
اقرارا لانحرافاتهم ولا ما شابه،
لا اقرها،
لا ما اقرها طبعا، لا شك في ذلك، ولكن نتعايش مع الاخر كما تعايش الرسول صلى الله عليه وسلم
مع اليهود في المدينة،
مع اليهود في المدينة، ووضع صحيفة ومشركين ووثيقة وفي نظام المعاهدات وفي نظام الاتفاقيات وفي كل هذه الأنظمة يعني موجودة في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه والفقهاء مكررة وموجودة، وحتى زواج يعني المسلم من غير المسلمة من اليهودية ومن النصرانية
الكتابية.
أين الكتابية بشكل عام، يعني هذا تعايش، وفي أيضا حب وفي مشاعر وفي أحاسيس وفي كل شيء، ولكن أن أأتي إلى الشأن الديني أو العقدي هذا موضوع عزل. أما الحياة الاجتماعية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا
إليهم. وهو فن من فنون الدعوة الكبيرة في 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 الأثر في الآخرين. والأثر في الآخرين
اللي البر والقسط يعني.
نعم. تقيم العدل معهم.
نعم.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا
هو أقرب للتقوى. نعم.
فحقيقة التقوى حقيقة يعني شخصية المسلم كينونة المسلم قيم المسلم أنه صادق.
إنها شخصية وسطية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم.
غير مغضوب عليهم ولا الضالين. وفي نفس الوقت
نعم.
يستطيع أن يتعايش بإسلامه وبتميزه في وسط هذه الأجواء كلها.
في وسط هذه الأجواء يتعايش يعني مع هذه الأجواء في وهو يوصل الدعوة لهم.
يوصل الدعوة.
يوصل الخير لهم. ليس هو إذابة له في هذا
أيوة.
الفرق وبون شاسع يعني في قضية أن يتعايش أن يذوب أو يعني يندمج اندماج كلي أو ما شابه ذاك. لا
الخوف من هذا
لا هو محافظ على هويته الإسلامية ومع ذلك هو يتعايش مع يحتك معهم يعيش معهم ويقدم لهم السلوك الإسلامي والأخلاق الإسلامية والروح الإسلامية وخاصة في العصر الحالي يعني والغرب بكل ما وصل من تكنولوجيا وكل ما تقدم يعني وصل من تقدم في شتى ميادين المادية الحياة المادية ووصل القمر وكما يقول أحد مفكر المسلمين يقول القمر يعني عرف أنه يمشي على القمر ولكن لم يعرف أنه يمشي على الأرض
سبحان الله
لأن ما يعني الحياة يعني نراها ونلبسها نحن في حياة يعني الغرب وحياة أيضا حتى الشرق بعض دول الشرق أن في خواء روحي كبير وفي برود اجتماعي
صحيح نعم جزاك الله خير
فحينما يرى الدفء الاجتماعي الموجود لدى المسلمين
في الإسلام نعم نعم
ويرى هذه الروحانية ينجذب إليها
هو ده اللي حضرتك يعني أنا آسف إن أقطع حضرتك لحظة وهي إن أنا بقول إن إحنا محتاجين بدل ما هم بيغزوننا الغزو الفكري الغربي والذي نعم. انبهر به شباب المسلمين نحتاج أن نغزوهم نحن بهذه المعاني يعني حضرتك أشرت إلى حاجتين في منتهى الخطورة نعم. وهو الدفء الاجتماعي بر نعم. الوالدين وصلة الرحم هذا الدفء الاجتماعي نمرة اثنين الخواء الروحي
نعم.
الحياة الروحية حاجتين نستطيع أن نغزو بهما العالم
صحيح
في شريعة الإسلام
وهذا الفراغ الكبير هو الذي يعيشونه
نعم.
وهذه يعني القضايا ما يستطيع يعني أي نظام يقدر يستطيع أن يرتبها إلا النظام الإسلامي بدفئه
الحقيقي في شريعة الإسلام
في شريعة الإسلام في الروحانية الحقيقية ليست روحانية بعض الديانات الأخرى أو الوضعية أو
صلة حقيقية
اللي تعزل الإنسان من حياته مرة واحدة أو تهلكه بطريقة أو أخرى توازن عجيب هو الوسطية
والله
هو التوازن
نعم.
هو العدل هو نعم. الاعتدال في الأمور فهذه الأشياء يفتقدها شيخنا يعني حركة بسيطة من ابن نحو والدته نحو أمه أسلمت عليها جارته
سبحان الله
فقط أنها ترى أن الابن إذا جاء يقبل رأس أمه ويقبل يده وهي تعيش هذا الخواء يعني أولادها من 18 تركوها ويكون يجونها بالسنة مرة وما يجونها إلى آخره والأولاد ملتصقين بوالدتهم ويحنون عليها
نعم.
ويحترمونها ويقدرونها فذهبت تسألهم يعني إيش هذا ليش شيء هذا فقال هذا ديننا وعلمنا كذا فأسلمت
سبحان يعني الله العظيم
شهادة الله
إله دائما نعلم الأطفال إنه لماذا تحب أباك وأمك مش بيصرفوا عليك ولا بيخدموك ولا كذا لأن الله أمرني بذلك
نعم
فهذه فعلا زبول كذا لو غزي بها الغرب إن عندنا في شريعة الإسلام إن يجب على الابن أن يحب أباه وأن يرعاه وأن يخدم أمه وأن يحمله وأن أين أي أين توجه دعاة الإسلام إلى مثل هذه المعاني لإعلام بريقها
نعم.
لتلمع في عيون الغرب فتكون غزوا حقيقيا فكريا له.
نعم، وهذا الشيء موجود الآن، رغم أن المسلمين الذين يعيشون بالغرب بشكل خاص ينقصهم كثير من الأشياء، لم تكتمل عندهم، يعني يكتمل عندهم الالتزام الإسلامي الصحيح، لم تكتمل عندهم الرؤية والأساليب والفقه. لا شك فيه جوانب يعني أنجزوا فيها، يعني هو في مؤسسات مستوى راقي، ولكن بشكل عام دون المستوى، وبل أحيانا يكونون هما قدوة سيئة للأسف الشديد، خاصة بعض الشباب في مشاكل يعني الجريمة أو السرقات أو الآخرة. فإذا والحال هذه يدخلون في دين الله
فأفواج أفواج سبحان الله العظيم.
فلك
يعني كيف لو استطعنا،
أحسنت، فلك أن تتصور أن المسلمين، ما أقول 100% أنا ولا حتى 90-80% راضي، 70% على هذا المستوى الراقي، في أنا أسميها دائما تقديم النموذج اللي هو القدوة.
إيه نعم صحيح، نعم.
قدوة في الفرد، القدوة في الأسرة، القدوة في المؤسسة، القدوة في المجموعة،
المجتمع، نعم.
المجتمع في الجماعة، يعني مجس المعاني الجميلة هذه، معاني نعم. الأخوة، معاني المحبة، معاني التراحم، معاني التكافل، معاني الصدق، معاني المشاعر الجميلة، كل هذه
معاني الروحانيات بقى، الأنس بالله،
الروحانيات،
القرب مع الله،
النور اللي يظهر بالوجوه الطيبة.
الله يسترنا وياك، الله يعافينا.
فهذه أحيانا كما يقول العلماء، لسان الحال أصدق من لسان المقال. يعني الناس ترى إنسان يتحرك بهذه الأخلاق الراقية، بهذا يعني الأسلوب الذي يتكلم بنفسه، يعني أعماله، سلوكه، دعوة.
حضرتك شايف إن إحنا نهتم بجذب تعاطف الناس مع الفكرة الإسلامية، يعني نهتم بقضية الفكر ولا بقضية إصلاح سلوك الناس؟
هو طبعا إحنا نحتاج
الاثنين،
الاثنين نحتاج، بس السلوك أبدأ بكثير من الجانب الفكري. أن الجانب
أولى
الفكري
أولى في البداية، يعني
أولى
في
البداية، وقد يكون في النهاية أيضا.
وفي النهاية
يعني هذا يمكن الفكري في جانب النخبة، جزء كبير من النخبة يعني هم اللي يهتمون في هذا الجانب، وحتى النخبة وحتى الأصحاب يعني الفكر المحض والجدل والفلسفة والمنطق وإلى آخره، هو في كينونة نفسه يشعر في فراغ بداخله،
يشعر في فراغ،
في فراغ،
فإذا اختراق المجال الروحي للشخص كيف
هذا الشيء الذي شو اسمه نرجع نقول القدوة،
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 الأخلاق،
الأخلاق. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن تسعونهم
بأخلاقكم،
بأخلاقكم
يسعكم منكم بسط الوجه،
بسط الوجه وأخلاقكم
وحسن الخلق. نعم، هذه الحديث
وحسن الخلق.
نعم. بسط الوجه وحسن الخلق،
بسط الوجه وحسن الخلق،
سبحان الله.
غير أن أنا أكون الداعي جاد ومكفهر ما يصير يا جماعة الخير، يعني الابتسامة لله تعالى.
أي أيوة والله،
أنك تبتسم توصل رسالة، الابتسامة معبرة عن ثقة في الذات وثقة بالمنهج الذي أنت عليه، ثقة بأنك تحب الخير للآخرين، الآخرون يأمنون إلى جانبك حينما يرون يعني بساطة في وجهك وابتسامة وأخلاق. فغير لما نكون نحن نظن أننا يعني حينما تكفهر وجوهنا أو يشتد صوتنا يكون هذه حالة الاستثناء، أو في ظروف معينة قد
نحتاجها أحيانا،
في أحيانا في ظروف استثنائية إلى آخره، مع شخصيات معينة لها
في مواقف
تجربة معانا في شكل أو بآخر. أما أن يكون السبت العام هو بهذه الصورة فهذه كارثة حقيقة في العمل الإسلامي،
لا شك، نعم.
كارثة كبيرة يعني حقيقة. وذلك يعني لما نريد أن نعدد يعني حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الأخلاق، يعني أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
صلى الله عليه وسلم.
أنا زعيم ويكب في أعلى الجنة.
صلى الله عليه وسلم.
لمن حسن خلقه.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الله وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
تجسيد هذا المعنى الحقيقي. صلى الله عليه وسلم. هو لحظة الانتصار على الذات.
إيه.
وانتصار على الشيطان وتبليغ الرسالة.
يعني أنا أقول إن غرور الداعية وإعجابه بنفسه ونظرته إلى الآخرين النظرة الدونية لنوع من أنواع الصد.
هذه مش الصد. هذه الكارثة الكبرى.
كارثة
الكبرى على الآخرين وعليه هو أولا. عليه هو ذاك لأن غرور التدين كما يسميه بعض العلماء
شر الغرور يعني الغرور بالله
أو العجب.
العجب
يعني هذا يخالف حقيقة التدين. حقيقة التدين هو الإنسان كلما يزداد صلة بالحق يتواضع أول الخلق.
نعم.
ما كلما صدق مع الله سبحانه وتعالى
يزداد انكسارا لله.
زاد انكسارا لله سبحانه وتعالى. تواضع للخلق، رحيم بالخلق، رؤوف بالخلق، كما كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
رؤوف الرحيم.
صلى الله عليه وسلم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فهذه الأخلاق الحقيقية. لأن يعني قضية العجب هذه من أخطر الأشياء التي يضيع صاحبها في هذا وتنافي حقيقة التدين. لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك.
أي نعم.
فالصحابة والله عليهم تعجب أشد من ذلك
من الذنوب.
يعني ما يذنب يعني مرحلة ملائكية ولا مرحلة يعني
لا.
ولكنها خطيرة كما كان إبليس والعياذ بالله من أعبد الملائكة على روايات أو الجن. ولكن دخله الحسد والعياذ بالله أو الكبر وهي أول معصية في البشرية أو في الحياة كلها. فلحظة العجب والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول العجب. قال وما هو يا رسول؟ قال العجب. نعم. فالإنسان على الداعية على الفقيه
هذول عوام.
هذا عوام. لا لولا أنا كان ما عملنا انتشرت الدعوة. هذه قد يقولها بلسانه أو بلسان حاله
يراه الله في باطنه داخله.
فهو والعياذ بالله يعني يدخل فيه العجب والغرور فينتفش وينتفخ كما في إبليس والعياذ بالله حينما قال يعني أنا خير منه. أنا خير. هذه اللحظة. وذلك دائما يعني القرآن يحذر من هذه القضايا في العديد من الآيات. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إياك
ولا تمنن تستكثر.
لا دير بالك. أحرص كن على حذر شديد أن يعني الأعمال. أنا بذلت الدعوة وما أعطاني كذا أو ما صرت كذا أو ما أعطوني مركز أو ما أعطوا هذه كارثة والعياذ بالله. فالإنسان يعني في هذه اللحظات يعني يضيع دينه الدين الحقيقي يضيع
ويضيع يعني أثره في الآخرين بقى.
أثره في الآخرين يضيع. و يعني هذه الرؤية إذا جاء أحد ينافسه عليها تظهر السلبيات العديدة في هذه النفس البشرية اللهم استعان عليها.
الحقد بقى.
حقد يرتقي إلى نميمة إلى غيبة بعدها إلى شتيمة إلى سباب إلى تناوش بالأيدي بعدين والعياذ بالله قد يدخل في مرحلة الأشلاء والدماء.
لا حول ولا
قوة. ولذلك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يكون على حذر شديد من يعني
أن يدخل قلبه هذه الأمراض
ويلعب فيه الشيطان في هذه الأمراض
إيه؟
الخطيرة الفتاكة. ولذلك يعني شوف الآيات يعني كثير من الآيات حتى قد ما يسعفنا الوقت في تفصيلها كما قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب
معك ولا تطغوا.
شوف الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ها فهو في حال الاستقامة
نعم.
ولكن بعد الاستقامة
يحذر الطغيان. طبيعي مجاوزت الحد.
مجاوزت الحد في أي شيء؟ في العجب ورؤية النفس، وكما كان الخوارج والعياذ بالله الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته
إلى صلاته
وصيامه عند صيامه يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ما فقهوا، لم يصل إلى القلوب ولا العقول،
لا تراقيهم
ما فقهوا هذه المعاني الجميلة الحقيقية التي تمثل لب العبودية لله سبحانه وتعالى.
نفس تصنع الشخص.
نعم تصنع الشخص هذه الأشياء. يعني العبودية أنك تقر أن الفضل المحض لله وحده
جل جلاله
لا شريك له، وإذا ما وفقت لهذا الشيء فيجب عليك تتكبر على الناس أو تغتر أو تنتفش أو تنتفخ، أم تقول حمدا لله وشكرا لله.
نعم.
فإذا ما حمدت الله وشكرته فتشكر الله على أن وفقك أيضا لشكره.
أي والله.
فهنا
يزيدك ذلك انكسارا أيضا،
انكسارا لله سبحانه وتعالى. على قدر ما تنكسر على عتبة العبودية على قدر ما تتمتع بالحرية التامة.
نعم.
حرية أن لا تؤسر والعياذ بالله من الهوى والنفس والشيطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نحن وأخواننا وأحبابنا
آمين
إلى أن يعني ينجينا من هذه الفتنة
آمين يا رب،
ومن هذه آمين. وخاصة في الظروف المعاكسة التي بعض الدعاة يتأول فيها بعض التأويلات فيغضب ويشتد كذا، أنت
عبد
الله سبحانه وتعالى، أنت عبد
لا تجاوز حد العبد،
لا تجاوز حد العبد، خليك أنت على المنهج. أما النصر أما التوفيق أما النجاح أم فهو
بيد الملك جل جلاله،
منه جل وعلا
سبحانه،
ما كان له الخيار.
أي والله.
فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الزمان والمكان والرجال،
الله سبحانه
لما يعلمه الله سبحانه وتعالى من صلاح للأمة والبشرية في هذا الوقت أو ذاك مع المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية.
نعم. سيدنا، أمة الإسلام اليوم لا تملك من الإمكانيات المادية ولا من النفوذ العالمي ما يمكنها من فتح مجالات حيوية خارج حدودها. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يلفت انتباه العالم إلينا هو الدعوة إلى الإسلام.
نعم.
يعني هو ده الشيء الوحيد اللي احنا نملكه، المضامين الحضارية الفريدة التي يحملها هذا الدين العظيم.
نعم.
فإذا كان العلم هو صلب الرسالة الدعوية، كيف يمرر العلم الشرعي ونغزو به هذا الفكر الغربي؟
نعم.
إزاي الدعوة تقدر تستعمل العلم بأصوله، قال الله قال الرسول بفهم سلف، كيف يعني؟ عايز حضرتك تصور حضرتك حتى في الوزارة أو في إدارة الدعوة، إزاي نمرر هذا؟ لأن حضرتك لك دور، لما شفت يعني ما شاء الله السيرة الذاتية بتاع حضرتك على مستوى العالم، في يعني تكاد تكون زرت كل دول العالم وشاركت في مؤتمرات وندوات ودراسات، ف يعني ازاي نقدر نغزو بهذا الفكر نفوس هؤلاء الناس؟
نعم.
لنستخطبهم للاسلام.
نعم. اولا نحن نملك، ترى
نملك،
عندنا يعني امكانات ماديه وعندنا امكانات ماليه وكل شيء يعني، ولكن ابتلينا ولكن
هي مشكله ولكن دي.
نعم. يعني ابتلينا من نواحي، في بعض البلدان يكون فيها حكام لا يلتفتون لأمر الدعوة أبدا، وكل الإمكانات اللي هي إمكانات المسلمين وطاقاتهم ومؤسساتهم وإعلامهم وأموالهم ما تسخر ولا بشيء للدعوة، وفي حكام يسخرون بعض الله، وفي حكام جزاهم الله خير يسخرون كثير من هذه الأشياء، ولكن بالله فهذه الإمكانات للأمة كلها موجودة متاحة،
يعني
ولكن هذه الظروف
عندنا إمكانات بشرية، ثروة بشرية
ومادية،
وعندنا إمكانات مادية
وعندنا تكنولوجيا أيضا، نقلنا التكنولوجيا، أخذنا التكنولوجيا، وفي بعض يعني من المسلمين أبدعوا إبداعات كثيرة في التكنولوجيا وطوروها أيضا، ويمكن طوروها في الغرب صح، ويمكن بعض طوروها في جهود ذاتية، ولكن هي متوفرة موجودة ما يعني ما خلاص الآن ما في أحد يقدر يحتكرها أو يقول أنا ما أمنع لا في الإنترنت ولا في الفيسبوك ولا التويتر ولا في القنوات الفضائية ولا كل الأشياء هذه أصبحت مفتوحة
ملك الجميع. نعم
ملك الجميع، ولكن من يستخدمها بالشكل أفضل والشكل الأنسب هو هذا البحك. فالجانب هذا الأول. الجانب الثاني أن حتى أهل الغيرة وأهل الدين ما زالوا في القضايا الإعلامية وتوصيل الدعوة أقل إدراكا صح التعبير في معنى الأجر والثواب في هذا المجال.
حضرتك الدكتوراه في الإعلام الإسلامي والدعوة، إيه تقييم حضرتك للإعلام الإسلامي في الوقت الحالي؟ قدر يقوم بدوره فعلا ويستغل الفضاء لغزو الغرب بفكر الإسلام؟
نعم. هو بس تتمة الموضوع الأول أن المسلمين يعني الشريحة المتدينة خلينا نقول وأهل الخير عندهم بناء المساجد الله يجزاهم خير، الأيتام، حفر الآبار. أما القضايا يعني قضايا الدعوة بشكل فأقل بكثير من الجانب الآخر، يعني القنوات الفضائية مثلا استخدام الانترنت، استخدام الأدوات التكنولوجية لأن بعضها مكلف بعضها باهظ بعضها المحسن ما يرى الأثر المباشر، هو يريد مسجد يراه أمام عينه أو يتيم عند التقرير عنه أو الآخره. ولكن يجب أن نرفع درجة الوعي لدى المسلمين ولدى المحسنين أن الأجر في مثل هذه الأمور والدعوة وتبليغ الرسالة التي هي واجب علينا.
هذا يحتاج في البداية لتنمية مهارة الداعية نفسه.
نعم.
اللي هيكون بالعمل.
صحيح. نعم. وأيضا أن تكون مساهمات المسلمين في هذه المجالات، مجالات الدعوة.
نعم.
ما تقل عن المجالات الخيرية الإنسانية الأخرى.
لا شك.
فهذا جانب. جانب تفضلت فيه بالنسبة لقضية كيف نغزو الغرب أو نوصل الرسالة للغرب
فكريا
والدعاة إلى آخره. حقيقة يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
صلى الله عليه وسلم
ليظهره على الدين كله.
نعم.
فبالحجة والبرهان، فحجة قائمة وبرهان متكامل في 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 دين الله وجاهدهم به جهادا كبيرة. فحجج القرآن، أدلة القرآن، مناهج القرآن، مناهج السنة فيها يعني كل ما يقنع الآخرين. ولكن طبعا بعض الآخرين لو تأتي بالشمس في